صل على محمد وآل محمد. تذييل يرتبط بدرس الأمس وهو يرجع إلى عبارة ومعنى حرمة الاكتساب، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأجر. ذكر الفاضل المقاني في حاشيته على المكاسب أن في تفسير المحرم اكتسابه تكليفا احتمالات خمسة بل ستة. الاحتمال الأول فساد العقد، والاحتمال الثاني حرمة مجرد العقد على الشيء، والاحتمال الثالث حرمة مجرد ترتب الأثر، والاحتمال الرابع تحريم نفس العقد مع الالتفات، والاحتمال الخامس حرمة الجميع. واستظهر هو واحد من هذه الاحتمالات، وإنما ذكرناه لأنه أشمل ما يمكن أن يتحدث به في المقام. نحن حتى يتضح المطلب بشكل جلي جدا نحتاج إلى بيان مقدم. نحن في العقد، أي عقد من العقود، عندنا أمور متعددة. الأمر الأول هو نفس إنشاء الإيجاب والقبول، الصيغة، وفي الإيقاع أيضا صيغة الإيقاع. الأمر الثاني عندنا شيء، ما هو؟ وهو الاعتبار العقلائي. أنت عندما تجري عقد، العقود ليست أمور توقيفية كما سيأتي معكم في باب البدء، وإنما هي أمور موجودة عند العقلاء، أتى الشارع وأمضى. فإذا الأمر الثاني الاعتبار العقلائي. الأمر الثالث الإمضاء الشرعي. والأمر الرابع ترتيب أثر العقد وهو التسليم والتسلم. والأمر الخامس وهو انتقال الملكية أو الملكية عبرنا في البيع، الملكية في الزواج، في النكاح، الزوجية. إذا هذه الأمور السابقة بالدقة يمكن أن ترجع بعض هذه الأمور إلى بعضها، بعضهم يذكر أنها أربعة، ولكن نذكرها بهذا التفصيل حتى تتضح بشكل جيد. واضح الأمور الخمسة؟ الآن عندما نأتي ونقول حرمة الاكتساب معناها حرمة النقل والانتقال، من بين هذه الأمور الخمسة ما هو النقل والانتقال؟ هل هو إنشاء العقد، أم هو الاعتبار العقلائي، أم هو الإمضاء الشرعي، أم هو التسلم والتسليم، أم أنه ترتب الأثر الشرعي وهو ماذا نعبر عنه بالزوجية أو الملكية أو ما شابه ذلك؟ ما يطلق عليه بأنه السبب هو خصوص الأمر الأول، إنشاء الصيغة. وأما ما يطلق عليه بأنه المسبب هو ما عدا الأمر الأخير أو الأمرين الأخيرين، لأن أثر المعاملة ليس مسببا. الملكية يطلق عليها بأنها مسبب، ولكن التسلم والتسليم لا يطلق عليه بأنه مسبب. والاعتباران العقلائي والشرعي، الإمضاء الشرعي والإمضاء العقلائي، لا يطلق عليهما بأنهما مسبب، صح أم لا؟ إلا بنحو من التوسع. فإذا أتينا إلى عبارتنا
مسبب على أي واحد يطلق؟ ما فهمت
هذا. على الملكية،
على الأخيرة يعني.
الأخيرة نعم.
على ما عدا، أنا فهمت على كل غيرها.
لا لا. فإذا على الأول يطلق السبب،
وعلى الأخيرة،
وعلى الأخيرة يطلق المسبب. نعم. الأخيرة هي يعني.
قبل الأخير قلتم بعد يدخل من ضمن.
إيه. قبل الأخير الذي هو مثل التسلم والتسليم، هذا بعضهم يطلق عليه أثر المعاملة، وبعضهم يطلق عليه عبارة المسبب. وإن كان هو إلى أثر المعاملة، يعني هذا أثر النقل والانتقال، أثر الصيغة هو التسلم والتسليم، الأثر المباشر. الآن إذا أتينا إلى عبارة حرمة النقل والانتقال، ما المراد من هذه العبارة؟ أي واحد من هذه الأمور الخمسة؟
وبالتالي ثلاث مستبعدات.
بالضبط. الأمر الأول وهو أن يكون المراد منها حرمة إنشاء النقل والانتقال، هذا محتمل، نقول محتمل فقط. الأمر الثاني وهو أن يكون المراد منها الاعتبار العقلائي، هذا محتمل أو غير محتمل؟ لماذا غير محتمل؟ لأن هذا ليس تحت سلطة المكلف، حتى يحكم على المكلف فعله، ما تحت سلطة المكلف هو
الإنشاء،
نفس إنشاء النقل والانتقال. طيب الاحتمال الثالث وهو الإمضاء الشرعي، الإمضاء الشرعي بما هو إمضاء شرعي أيضا ليس تحت
سلطة
المكلف، ما تحت سلطة المكلف هو الإنشاء، صح؟ طيب بقي عندنا أمور ثلاثة، ولعل هذه اللي عبر عنها بعض المحشين ونقلناها بالأمس، أن هناك احتمالات ثلاثة: الأول حرمة النقل والانتقال، الثاني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الإمضاء، والثالث حرمة إنشاء النقل والانتقال إلى آخره. فإذا نحن أمام خيارات ثلاثة في هذه العبارة: إما أن نقول أن الحرام الإنشاء، إما أن نقول أن الحرام هو المسبب، وإما أن نقول أن الحرام هو الأثر. يعني عندما يقول يحرم النقل والانتقال، إما معنى هذا أنه يحرم إنشاء الصيغة من قبل البائع وإنشاء الصيغة من قبل المشتري، وإما يحرم التسلم والتسليم، وإما يحرم المسبب وهو الملكية في البائع وملكية المنفعة في الإجارة والزوجية في النكاح وما شابه.
الملكية اللي هي التصرف.
نعم. واضح إن شاء الله؟ هذه الاحتمالات الثلاثة ممكنة. نأتي الآن بحسب عبارة الكتاب وبحسب بعض القرائن الخارجية، أي هذه الاحتمالات أقرب وأي هذه الاحتمالات أبعد؟ عندما نتكلم أخوان عن احتمالات، حينئذ لا نستطيع أن نقول احتمالات الظهور من عبارة، هذه دائما التفت إليها، أنه لا نستطيع أن نقول في واحد قطعي في واحد، نعم يمكن أن نستثني واحد، ولكن في دائرة ما يمكن أن يراد من العبارة المسألة تصبح مسألة تقديم شواهد أخرى، الشواهد الأقوى تشكل ظهورا تجعل العبارة منصرفة إلى هذا المعنى دون ذلك. المسألة دائما هكذا، وهذا الطرز أنا كررت الفكرة بهذه الطريقة اليوم لأجل الانتقال أصلا إلى هذه الطريقة التي ستأتي معنا كثيرا في المجلس. نقول أولا يمكن أن يذكر شاهد لإخراج احتمال التسلم والتسليم، وهو أن المصنف رحمه الله في الفقرة الأخيرة ماذا صنع؟ جعل المعاملة منقسمة إلى قسمين: بيع الخمر بقصد ترتب الأثر المحرم، وبيع الخمر بقصد ترتب الأثر المحلل، صح؟ وقال بأنه في القسم الأول هناك حرمة، في القسم الثاني لا دليل على التحريم، شك؟ أقول هذا التقسيم لا ربط له بالتسلم والتسليم، يعني إذا فسرت ما يحرم تكليفا في المعاملة فسرت النقل والانتقال بالتسلم والتسليم، التسلم والتسليم لا ربط له بقصد الأثر المحلل ولا بقصد الأثر المحرم، صح؟ التسلم والتسليم هما أثران خارجيان مترتبان على صحة المعاملة أصلا. أنت بعدما تصحح المعاملة تقول بعدما الشارع يمضي يعني ماذا تأتي وتقول؟ لا بد أن تسلم للبائع ولا بد أن تسلم للمشتري، صح أم لا؟ فيمكن أن نستبعد هذا الاحتمال بناء على هذا هذه القرينة. يبقى عندنا ماذا؟ احتمالان، الأول والأخير، إما السبب وإما المسبب. يعني إما المراد حرمة إنشاء النقل والانتقال كما ذهب إليه ميرزا الإيرواني وذكر المحقق العراقي كما ذكرنا بالأمس، أرسلت بالأمس، وذكر المحقق العراقي أنه هو المراد من العبارة، واحتمله الميرزا الشيرازي، وإما أن المراد هو المسبب كما ذكره آخرون. هناك من الأعلام أيضا من قال بأن المراد هو ما يعني، ومعنى حرمة الاكتساب في البيع أفرض حرمة الملكية بقصد ترتب الأثر. طيب أي هذين الاحتمالين أقرب إلى نفس العبارة؟ نقول يمكن أن يقرب الاحتمال الأول، وهو تحريم إنشاء النقل والانتقال. على أي أساس؟ على أساس هذه القرينة.
هو
نفس إنشاء الصيغة، إنشاء النقل والانتقال. وهو أن المصنف في آخر عبارة الأمس ماذا قال؟ أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. جيد؟ الآن أنا أسأل هذا السؤال، التشريع كما شرحنا بالأمس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن أقوم بفعلين مرتبا أو مسندا ذلك الفعل إلى الشارع المقدس، مش هذا هو التشريع؟ بغض النظر عن حدود التشريع المحرم أنه ما علم أو ما لم يعلم، أن التشريع المحرم هل هو إسناد ما علم خروجه من الدين إلى الدين، أو أنه إسناد ما لم يعلم دخوله في الدين إلى الدين؟ شو هذا احتمالين ذكرنا؟
أول قطعي،
أول قطعي، الثاني محتمل. نأتي ونقول هل يتصور التشريع المحرم مع كون المحرم في المعاملة هو المسبب؟ لاحظتم؟ ما إذا المسبب بيدي ليس بيدي المسبب، بالنتيجة مبدأ المسبب بيدي أنا، الذي بيدي أنا كمكلف ما هو؟ إنشاء الصيغة. المسبب هو بالنسبة لي صح كالفعل التوليدي، ولكن بشرط إمضاء الشارع. يعني أنا أقوم بشيء لو أمضى الشارع لترتب المسبب، مش هيك؟ وأنا أقوم بهذا الشيء قاصدا المسبب، يعني أنا عندما أبيع أقصد ماذا؟ الملكية. عندما أبيع أقصد الملكية للثمن، والمشتري عندما يشتري يقصد الملكية للسلعة والمثمن، صحيح؟ ولكن على أي حال هذا المسبب كيف نتصور فيه التشريع المحرم؟ فيما لو قصدت الأثر المحلل. يعني أنا الآن بعت، مش أنا، واحد باع الخمر بقصد الأثر المحلل. أنا طبعا بيع خمر أول الصبح. فإذا باع الخمر بقصد الأثر المحلل، جيد؟ فلو كان الحرام هو السبب فإن تفسير التشريع واضح. شو؟ بأن أنشئ البيع ناسبا هذا الإنشاء إلى من؟ إلى الشريعة. وأقول الشريعة تقبل بأن أنشئ البيع بقصد الأثر المحلل على الخمر. فالشريعة لو لم تكن تشرع هذا يكون هذا محرما من أي باب؟ من باب البدعة والتشريع. أما لو كان معنى حرمة النقل والانتقال هو المسبب فكيف نصور حرمة التشريع حينئذ؟ حرمة التشريع لا يمكن لنا تصويرها، مش أنه يستحيل، ولكن لا يمكن لنا تصويرها بشكل واضح جلي. تفضل.
كم شهر ما في مشكلة.
تفضل.
إنه إحنا لما نقول المسبب أو السبب، إذا قلنا هو السبب فإحنا ما نحتاج إلى شيء آخر، هو بحد ذات العقد هو سبب وانتهى الموضوع.
نعم.
أما إذا قلنا بأن العقد لا هو المسبب،
يعني مجموع الإنشاء وال،
إحنا نحتاج إلى درجة الأساس إلى إنشاء إلى إيجاب وقبول ويترتب عليها اللي هي حقيقة العقد، حقيقة البيع.
نعم.
هو المسبب، وبالتالي هذا الأول اللي هو القبول والإنشاء سواء قلنا بالسبب أو قلنا بالمسبب فهو موجود حقيقة.
نعم.
فيكون قصد الأثر وعدم وعدم قصد الأثر إنما هو متعلق وين؟ في القبول والإيجاب الذي هو موجود في كلا الطرفين.
نعم. جيد. هذا المقدار جيد، ولكن يمكن أن نعود ونقوي الفكرة بقرينة ثانية ونكتفي بهذه القرينة الثانية، والنقاش إذا كان هناك نقاش أكثر نتركه في المجموعة أو في وقت آخر. القرينة الثانية نأتي إلى نفس عبارة حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر. أصلاً نقول أصل تقسيم أو أصل القول بأن الحرام هو النقل والانتقال بقصد كذا، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون هذا المحرم بتمامه تحت يد المكلف. لاحظتم؟ هذا بيان آخر ليس لو ربطتم بالتشبيه. يعني أنا عندما أقول يحرم عليك الفعل الفلاني بقصد كذا، يعني لابد أن يكون الفعل والقصد تحت اختيارك، ولا يكون هناك شيء إضافي خارجا عن اختيارك، وهذا إنما يتلائم مع السبب دون المسبب. وأعود وأقول لكم أن هذه تقريبات، يعني استقرابات واستبعادات، لأننا نتكلم مع ظهور عبارة، ولا يكتفى في باب الظهور، ولا تكتفوا من أحد حتى مني أن أقول لكم هذه ظاهرة بكذا وأصل الصفحة. الظهور يحتاج إلى شاهد، وإن شاء الله هذا فيما يرتبط بتسجيل حول مطلب الأمس. أما مطلب اليوم فالنوع الأول بعدما وعد الشيخ فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر منها كل منها في طي مسائل. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، يعني النوع الأول مما يحرم الاكتساب به الاكتساب بالأعيان النجسة عدا المستثنيات. في الحقيقة الأعيان النجسة كما سيأتي معنا بلا فرق بين كون نجاستها ذاتية كالكلب والخنزير جلكم الله، أو كون نجاستها عرضية غير قابلة للتطهير، مثل ماذا؟
دهن،
مثل الدهن المتنجس، أو
الحيوان الموطوب.
الحيوان الموطوب كما سيأتي معنا بناء على نجاسته أو نجاسة مدفوعه. نعم. المسألة الأولى، قال رحمه الله يحرم الطريقة، يا أخوان نقرأ ثم نشرح، لأن الأصل في المكاسب هي العبارة، نقرأ ثم نشرح ونتوسع المشاكل. يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوع. في هذه الفقرة ماذا يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ يقول كلامنا حول بول غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم قد يكون غير مأكول اللحم بالأصل، مثل ماذا؟ مثل الحيوانات النجسة ذاتا، الكلب والخنزير غير مأكول اللحم بالأصل، أو مثل الحيوانات الطاهرة إلا أنه لا يجوز أكل لحمها حتى لو ذكيا، كالهرة وكالأسد وكالذئب، هذه غير معقولة كده. وكالحيوانات أو بالعرض، هذا بالأصل، أو بالعرض كالحيوانات التي في حالتها الطبيعية يجوز أكل لحمها، إلا أنه بسبب طلوع طارئ وعارض حرم أكل لحمها. مثل ماذا؟ كالبهيمة الموطوءة عموما، لا أتكلم قصة الإبل، البهيمة الموطوءة الآن، الغنم أو الماعز أو البقر، البهيمة الموطوءة طبعا من قبل إنسان، أو الجلالة التي تتغذى على عذرة الإنسان أو تغذت مدة على عذرة الإنسان. إذا موضوع المسألة بول هذه الحيوانات، هذا الموضوع. طيب الحكم ما هو؟ الحكم في المسألة قال يحرم المعاوضة. هون لابد أن نقف، هل هذه الحرمة تكليفية أم أن هذه الحرمة يرحمكم الله وضعية، أم أن هذه الحرمة هم تكليفية أم وضعية؟ جملة من المحشين قالوا تكليفية، منهم الميرزا الإيرواني في حاشيته. بعض المحشين أصلا اعترض على الشيخ الأنصاري، قال نحن لم نفهم عليك هذه الحرمة تكليفية أم أن الحرمة وضعية، واعتبروا أن تحديد كون الحرمة تكليفية أو وضعية مربوط بماذا؟ بالأدلة التي ساقها على هذه الحرمة. يعني أنا من خلال الأدلة أستطيع فهم الحرمة ما هي، واضح؟ فنحن نسلك هذا المسلك الثاني ونقول لا نحسم هذه القضية الآن، دعونا نبين الأدلة الأربعة التي تمسك بها، بعد بيان الأدلة الأربعة نرجع إلى هذه الحرمة تكليفية أو وضعية. فصار عندنا الحكم بنحو إجمالي واضح والموضوع واضح، الآن نأتي إلى أدلة تحريم هذا الموضوع. هذه أيضا طريقة جدا مهمة، لأنه في المكاسب، بخصوص المكاسب، في كثير من الأحيان الشيخ يكون عنده صولات وجولات أين في الموضوع، فتستكشف أنت بعد صفحة أو صفحتين أن الموضوع ليس هو ما كان يتكلم عنه، بل هذا الموضوع الأخير. تحفظون؟ أنت لابد أن تركز في ذهنك هذه القضية، أنه الآن عن ماذا أتكلم وما هو الحكم. عندما أعرف الموضوع يهون أمر الحكم، يسمح الحكم تابع لماذا؟ للأدلة، أمشي مع الأدلة، طلعت الأدلة أطلع معها، نزلت أنزل معها حتى أعرف ماذا يريد الشيخ. طيب ما هي أدلة هذا التحريم؟ أولا قال بلا خلاف ظاهر، نفي الخلاف. كثيرا ما سيأتي معنا في المكاسب التعبير ببلا خلاف أو نفي الخلاف. الكلام، هل نفي الخلاف مساو للإجماع عملا أم أن نفي الخلاف أضعف من الإجماع؟ يعني هذا نفي الخلاف ما حقيقة؟ إذا رجع نفي الخلاف إلى الإجماع فبها الشيخ يقبل حجية الإجماع، ولا بد أن نبني يعني منهجيا نبني عليه. بس نحن عندنا نقاش، شو نقاش مبني؟ أما نفي الخلاف بحسب الظاهر فهو رتبة أضعف من الإجماع. يعني الإجماع هو الاتفاق، نفي الخلاف أنني لم أرى خلافا، خاصة إذا كان بلا خلاف ظاهر. بلا خلاف ظاهر يعني قد يكون هناك خلاف إلا أنه ليس واضحا، يعني المخالف قليل. واضح؟ ظاهر مش معناته مقابل واقع، لا، ظاهر بمعنى بارز جلي واضح. حسنا، فقوله بلا خلاف ظاهر يعني هناك مخالف في المطلب إلا أن المخالف قليل. واضح؟ وهذا دليل نفي الخلاف يبني عليه الشيخ في كثير من الأحيان، كما يبني على الإجماع المركب، وكما قد يبني حتى على الإجماع المنقول. إيه نقل فلان للإجماع فيبني عليه أيضا. هذه
حجة، هذا دليل عند
عنده دليل. نعم، نفي الخلاف في كثير من الأحيان يبني عليه.
بس شفنا هو حاليا حتى من سياق الكلام من بين ما جعل كدليل.
إيه هو عادة الإجماع لا يسوقه للإجماع يقول. يبين المسألة بهذه الطريقة ثم يسوق الأدلة لأنه يعتبره آخر ورقة بيده الشيخ بكثير من الأحيان.
بس غريب أنه يجعله أول واحد.
إيه يجعله أول لأنه يعتبره آخر ورقة في يده دائما هكذا الشيخ في تعبيرات. الدليل الثاني وهذا الإجماع لسانه صامت ونفي الخلاف لا نستطيع لابد أن نراجع كلمات من لا خلاف لديهم هل هم اتفقوا ونفوا الخلاف على التحريم الوضعي أو على التحريم التكليفي أو على كليهما ولا أتصور نصل إلى نتيجة واضحة خاصة في عبارات القدماء
شو حتى بالتنقيد أحسن تنقيدهم
إيه واضح واضح التنقيد واضح
الدليل الأول بس هو الحال أنه لحرمته هو الدليل الأول في
لحرمته هو الدليل الأول فيما بعد نفي الخلاف يعني نفي الخلاف الشيخ في كثير من الأحيان يجعله كتوصيف للحكم مع أنه دليل عنده آخر شيء بقول في كثير من الأحيان أقول وليس لدينا إلا الإجماع مع أن الإجماع ما ذكر في البداية للإجماع
بس هذا أقل إحنا قلنا هذا أقل
أقل من الإجماع وفي كثير من الأحيان ولا يمكن رفع اليد عن نفي الخلاف يعبر هكذا لاحظتم يعني مما سيأتي معنا ستتضح هذه القضية أما الدليل الثاني قال لحرمته لحرمته لحرمة ماذا يعني؟ يعني لحرمة تناوله أم لحرمة التقلب فيه ما المراد؟ لحرمة تناوله ويكون ضمن الشيخ قد أشار إلى الاستدلال بقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو إلى رواية تحف العقول عندما تكلم عن التجارات ماذا قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه فإذن هذا منهي عنه من جهة شربه فتكون بناء على هذا الحرمة تكليفية في هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قال ونجاسته هذا أيضا إرشاد وإشارة إلى ما ورد في رواية تحف العقول ماذا قال أو شيء من وجوه نجس فهذا كله حرام لاحظتم وهذا الدليل إنما يقتضي حرمة أيضا تكليفية الدليل الرابع ماذا يقول؟ يقول وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة هذا الدليل حتى يتضح نقول هكذا هذا البول بول غير مأكول اللحم أنت تبيعه لماذا؟ يعني بإزاء أي شيء تبيعه هل تبيعه لأجل شربه أم تبيعه لأجل التداوي أم تبيعه لأجل سقي الزرع كما ذكر بعض العلماء لماذا تبيعه لابد في الشيء الذي تبيعه من أجله أن يعتبر عند العقلاء منفعة وأن يعتبر عند الشارع محللا لاحظتم بدو نكتتين فإذا منفعة مقصودة ولكن محللة منفعة مقصودة عند من؟ عند الناس عند العرف ولا بد أن تكون هذه المنفعة المقصودة عند الناس محللة طب إذا أتينا إلى بول غير مأكول اللحم هل فيه منفعة مقصودة محللة؟ المنفعة الموجودة فيه بشكل واضح بارز محرمة وهي الشرب وأما المنفعة الأخرى فليست منفعة مقصودة حصل أما المنافع الأخرى هي منافع نادرة ولا يمكن تصحيح بيعي ليش عم نقول تصحيح هذه لا تتلائم إلا مع التصحيح تحفظهم. ولا يمكن الحكم بصحة بيع لشيء لا منفعة فيه عنده، لا منفعة محللة فيه أصلا، وإنما إلا بشكل نادر. واضح إن شاء الله؟ فإذا قوله وعدم الانتفاع لحرمته ولعدم الانتفاع به، يعني ببول غير مأكول اللحم، منفعة محللة مقصودة، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يعطي وجها لفساد هذا البائع، لأن البائع ما لم يكن فيه منفعة عقلائية مقصودة ومحللة شرعا لا وجه لصحته، لأنه يكون حراما تكليفا، لاحظتم؟ لأنه يكون مربوضا، لا، الشارع أصلا لا يمضي، واضح؟ يكون فاسدا، تمام؟ ثم يستثني بعض أفراد بول غير مأكول اللحم، يقول أنا لا أقول أن كل أبوال غير مأكول اللحم لا منفعة محللة مقصودة فيه، نعم، مثل الأسد، مثل الهرة، مثل مثل مثل، لا منفعة مقصودة فيه، فبيعها يكون ماذا؟ فاسدا. ولكن عندي مثالان لما لا يحل أكله وبوله له منفعة مقصودة، مثل ماذا؟ كبول الإبل الجلالة وبول الإبل الموضوع. ليش الإبل؟ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة الثانية عدم الكلام والإجماع على جواز بيع أبوال الإبل، إجماع عندهم على جواز بيع أبوال الإبل. طب إذا عندهم إجماع على جواز بيع أبوال الإبل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يجوز شربها، بول الإبل خير من ألبانها، باعتبار أنه يجوز شربها، يجوز بيعها، يعني فيها منفعة محللة مقصودة. فإذا كان فيها منفعة محللة مقصودة فلا يأتي فيها الدليل الرابع، وهو أنه لا يوجد في بول غير مأكول اللحم منفعة محللة مقصودة.
أنا متصور في عامة الإبل، أما بالإبل الجلالة هل يجوز أو لا؟
هذا نتكلم فيه الآن. واضح كيف ليش الاستثناء صار؟ هنا بعض المحشين وقف وقفة مع الشيخ، ولعله الممقاني رحمه الله، حق الممقاني، ماذا قال الممقاني للشيخ؟ قال شيخنا نحن راجعنا كتاب الطهارة عندكم، أنت تقول استثناء، مقتضى الاستثناء أن بول الإبل الجلالة وبول الإبل الموطوءة فيها منفعة محللة مقصودة، شيخ؟ هذا مقتضى الاستثناء، مع أننا عندما راجعنا كتاب الطهارة وجدنا أنك أنت تحكم بنجاسة بول الإبل الموطوءة ونجاسة بول الإبل الجلالة وحرمة الشرب، يعني هذه فيها منفعة مقصودة لأنها غير محللة، فكيف صح الاستثناء منك هنا؟ واضح الإشكال؟ هل يمكن أن ندافع عن الشيخ أو لا؟
منحصرة في الشرب محللة مقصودة.
هذا في دفاع بسيط، وهو أن نقول لعل الشيخ غير رأيه، هذه دائما واحد يقول لعله غير رأيه، أو لعل كتاب الطهارة مثلا متأخر عن كتاب المكاسب فكان رأيه هكذا، يعني غير رأيه، هذا محتمل، ولكنه هذا يا أخوان يمكن أن ندافع عن الشيخ بأن هناك كلام سيأتي معنا لعله غدا ندركه إن شاء الله، وهو أنه عندما نقول منفعة محللة مقصودة هل يشترط أن تكون في حال الاختيار أم يكفي أن تكون ولو في حال الاضطرار؟ صح؟ فلعل الشيخ يكتفي، هكبنا ندافع عنه، فلعل الشيخ يكتفي بالمنفعة المحللة المقصودة ولو في حال الاضطرار، ومن الواضح أن هذه يجوز شربها في حال الاضطرار.
هو بيلزم هو نفسه راح يشمل على هذا الكلام.
واضح واضح. قل لعل لذلك أقول لعل.
مع الصفة راح يشمل يعني. شوف بس أصلاً ممكن تحمل غير المقول في أول وحدة في السطر الأول على اللي هو الذات.
لا ليش إطلاقه؟
تحل المشكلة كم؟
يعني نحن غير مضطرين شو الاستثناء مو يعني
له غير ما كل لحم على الظاهر من الأصالة ما جاي يتكلم
لا مع عندما أقول فيما عدا بعض أفراد الكبولي شو بدك تعمل فيها هذه
أي شغلة فيكون أول واحدة الحكم الأساسي اللي إحنا ثبتنا لغير مأكول اللحم ذاتا
نعم
فنأتي إلى الذي مأكول اللحم ذاتا ولكن
بالعرض نعم
زين فهنا هذا العرض الذي قلت فإنه هذا ما له يعني ما له دخل العرض
حينئذ يبقى مناقشته مع ما ذكره في كتاب الطهارة
لا ما في مشكلة هذا السر تحريم شيخنا من هنا ما في مشكلة دي. لكن تحريمه تكون من جهة نجاسة هذا شيء أمر آخر
هو مع أنه قال منفعة محللة يعني المنفعة الموجودة في محرمة الشرب واضح؟ تبقى يبقى الإشكال المستحكم نرجع الآن إلى أول العبارة ما المراد بالحرمة؟ لا يبعد أن يقال المراد من الحرمة الأعم من التكليفية والوضعية لا لأن بعض الوجوه تصلح لإثبات التكليفية بعض الوجوه تصلح لإثبات الوضعية والوجه الأخير
مثل التكليفية منه يصلح له؟
نعم
التكليفية منه يصلح له؟
النجاسة والنبوة الحرمة
هذا الدليل يكون
إيه هو الدليل غاية ما يثبت الحرمة التكليفية
لا بس هذا المفروض يعينونه بأنه هي الوضعية
ليش؟
ليه؟ أنا لما نقول يحرم هذا لحرمته ما متحقق في أن أكون أقصد من هذه الحرمة التكليفية أقصد من الحرمة الثانية أيضا تكليفية يحرم بيع البول تكليفا لأنه محرم تكليفا ما تكون تعمل لابد أحمل الأولى على الوضع يحرم بيعه وضعا لأنه للملازم
هذا يكون من باب تطبيق الكبرى على السنة الكبرى هي كل ما حرم بذاته حرم بيعه تكليفا فنحن فهمنا هناك من مؤدى رواية تحف العقول الحرمة التكليفية كل ما حرم تناوله تكليفا حرم بيعه تكليفا جيد فهنا نأتي ونقول الحرمة إنما تنتج حرمة تكليفية لاحظتم يعني رواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام التي تحدثت عن النجاسة والحرمة غاية ما تنتج حرمة تكليفية هي لا تنتج حرمة وضعية ليه؟ لأن الشيخ قبل صفحة كان يقول ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال وذكرنا بأنه المراد منها الحرمة التكليفية لاحظتم؟ نعم الوجه الأخير يصلح لماذا؟ للفساد والحرمة الوضعية فنقول بالنتيجة أنه تحرم أو يحرم يعني يحرم الأعم من الحرمة التكليفية أو الوضعية وإن كان بعض الأعلام قال بأنها مختصة بالحرمة التكليفية واضح إن شاء الله الوضعي هو الوجه الأخير وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة هذا الوجه إنما يثبت الفساد يعني الشارع لا يمضي إلا ما كان فيه يعني في المبيع منفعة محللة مقصودة أما فيما يرتبط بالفرعين فغدا إن شاء الله نبدأ بالفرع الأول وهو ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه فرع لطيف وفيه كلام جميل أيضا والحمد لله رب العالمين الله صلى الله عليه وسلم محمد نحن إن شاء الله الفرع الأول ننهيه نحاول أن ننهيه يوم الأربعاء يعني الفرع الأول
بكرة وبعد بكرة
بكرة وبعد بكرة
باسر أطلع أنا
بقى نعم
عبارة باسر أطلع
أحسنت
لازلنا نمشي بشيء من البطء كما قلنا لكم فترة من الزمن